بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب آداب المعلمين والمتعلمين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر الله المحرم عام 46 و400 هجرية بجامع العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
إنك أنت العليم الحكيم، اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك وفي هذه الدورة في هذا المسجد، أسأل الله أن ينفع بها. ومعكم في كتاب أو في شرح آداب المتعلم والمعلم للشيخ السعدي رحمه الله. هل أحد يذكر لنا شيء مما أخذناه البارحة؟ بعض الآداب، ما هو كلها، بعض. مرشد، أن الطالب يبدأ بالأهم بالأهم، أحسنت. ها،
أن لابد يكون للطالب شيخ يدله على الطريق،
لابد للطالب أن يكون له شيخ يدله على الطريق. نعم،
أن يتعلم الطالب ويهتم باللسان العربي واللغة العربية،
أن يهتم الطالب باللسان العربي وباللغة العربية. ها، خلاص، هتفضل. أن يهتم الطالب بالحفظ. ها يحيى، أن الإخلاص من الأمور التي أو من الأسباب التي تساعد في الحفظ. ها، تفضل الشيخ. أهم ما يبدأ به الداعي إلى الله عز وجل وطالب العلم هو التوحيد، الدعوة إلى التوحيد وتعلم التوحيد. أحسنت، تفضل الشيخ. أن يهتم الطالب باللغة العربية. نعم، قيلت. ها، أن حديث معاذ ابن جبل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن هو أصل في الدعوة، أصل في الدعوة إلى الله عز وجل وكيفية الدعوة إلى الله. نزار،
أن يسلك الطالب الطريق القريب ليس الطريق البعيد،
أن يسلك الطالب الطريق أو أقصر طريق في التعلم، أقصر طريق في التعلم والاستفادة. أيوة ماجد، أحسنت. من الأمور التي تساعد على الحفظ وعلى التعلم أيضا الإخلاص وهجر المعاصي. نكتفي. طيب، آخر واحد، الجد والاجتهاد من الأمور التي تساعد على الحفظ وتساعد على طلب العلم وتساعد على طلب العلم. عندك شيء يحيى؟ أن الطريق الذي تسلكه في طلب العلم إنما الذي يرسمه لك ويدلك عليه هو من؟ هو شيخك. وكما قال السلف، من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. نعم، نأخذ درس اليوم على بركة الله. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمن حضر واستمع. قال المصنف رحمه الله: وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه، فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإن هذا من عدم النصح، فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان. وكذلك يلقي إليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يتبع فهمه لإدراكه، ولا يخلط المسائل بعضها ببعض، ولا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويحقق السابق، فإنه درك للسابق وليتوفر فهمه على اللاحق. فأما إذا أدخل المسائل
نعم هذا ما ينبغي على العالم للتلميذ أو ما ينبغي من الآداب التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله وهذا ما ينبغي على العالم أو على المعلم للمتعلم هناك آداب مرت معنا للتلميذ للطالب وهناك أيضا آداب لمن؟ للمعلم هناك آداب أو من حقوق المعلمين على طلابهم وهناك كذلك من حقوق الطلاب على المعلمين كل هذه ذكرها الشيخ السعدي في هذه الرسالة وهذا تأكيد لأمر مهم هذا تأكيد لأمر مهم للمعلمين الذين تصدروا للتعليم واشتغلوا بنشر العلم وكذلك أيضا يعتبر من الآداب التي تكون للمتعلم أيضا لا تقول أنا متعلم إذن هذا لا ليس لي لا أيضا لك هو للمعلم وكذلك لك أنت أيها الطالب لما؟ لأن الطالب لابد أن يشتغل بماذا؟ بالتعليم ولا يقصد بالتعليم لابد أن يتصدر ويدرس وله طلبة وكذا لا فإن التعليم له أساليب كثيرة التعليم بالقدوة التعليم بالتأليف التعليم بالنشر التعليم بكذا بكذا التعليم له أكثر من شيء وليس فقط هو التدريس في المساجد كذلك قد يعلم الرجل سواء المعلم أو الطالب قد يعلم أهله في البيت قد يعلم أبناءه قد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذن من أول هذه الآداب أو من هذه النصائح للشيخ السعدي رحمه الله قال وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده وضعفه وهذه نقطة مهمة هذه نقطة مهمة إذن على المعلمين أن ينظروا لمستوى الطلبة على المعلمين أن ينظروا لمستوى الطلبة لأنهم ليسوا على درجة واحدة من الضبط هل جميع الطلاب على درجة واحدة من الفهم؟ من الضبط من الحفظ من الحضور من الجد من الاجتهاد من الصبر لا ليسوا على درجة واحدة فهم يتفاوتون وهذا خلق الله عز وجل ولكن قد يكون الشخص ليس بذاك القوة في الفهم مثل أخيه لكنه قد يصل إلى مستوى عن طريق ماذا؟ التكرار مر معنا البارحة عن طريق الجد والاجتهاد فإذا وجدت الأهلية عند المتعلم أيها المعلم كأن الشيخ السعدي يقول لك إذا وجدت الأهلية عند المتعلم يحتاج مع ذلك إلى الرغبة انظر إذا كان عندك طالب عنده ماذا أهلية للتعلم عنده فهم عنده قدرة على التعلم وعنده رغبة وعنده ماذا رغبة أنه يحضر مجالس العلم يذهب هنا ويذهب هنا ويحضر هذه المجالس فكم من معلم عنده أهلية للتعليم كم من طالب عنده أهلية للتعلم يريد أن يتعلم وكذلك ذكي وكذلك عنده ماذا عنده نبوغ ذكي واضح منه لكن ما عنده همة ما عنده همة في طلب العلم يحضر درسا ويغيب عشرة يحضر يوما ويغيب ماذا يوما يحضر أسبوعا ويغيب أسبوعا هذا ما عنده الهمة وما عنده الصبر في الجلوس لطلبة أو لكذا لماذا؟ لأنه انشغل بصوارف هناك صوارف تشغلك عن العلم هناك صوارف تشغلك عن حضور مجالس العلم منها عدم الإخلاص منها عدم الإخلاص أن طلبك للعلم لم يكن لله عز وجل وإنما أتيت يوما تنظر أو أتيت مع أحدهم ثم ذهبت. هذا واحد. كذلك من الصوارف التي تصرفك عن حضور مجالس العلم أصدقاء السوء. أصدقاء ماذا؟ السوء. فأصدقاء السوء يا أحبة ليس يصرفونك عن طلب العلم فقط، والله حتى عن العبادات، بل حتى عن الصلوات. فإنه قد يكون معك صديق سوء فتذهب معه في سيارته فيأذن المؤذن يقول لك انتظر لم تقم الصلاة، وتقم الصلاة يقول لا انتظر المسجد الذي بعده تكبيرة الإحرام، وهكذا 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 إلى أن خرج وقت ماذا؟ وقت الصلاة، بسبب من؟ صديق السوء. أما شياطين الجن نستطيع عليهم، بأنك إذا دعيت الله واستعذت من الشيطان يهرب، لكن صديق السوء ملازم لك. كذلك العجب يصرفك، إذا أعجبت بنفسك أو بالكبر يصرفك عن طلب العلم. قد تكون مثلا كبيرا في السن مثلا، والذي يدرسك أو يدرس أصغر منك، فإنك ماذا؟ قد ترى في نفسك كيف أجلس عند من هو أصغر مني، كبر. لا، كذلك كما قيل عند السلف لا ينبل طالب العلم حتى ماذا؟ حتى يأخذ من هو ممن هو أكبر منه، وممن هو أصغر منه، ومن هو في سنه. هذا هو. فأنت إذا رأيت الفائدة أو رأيت كذا وكذا وكذا استفد، حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان أصغر منك. إذن يا أحبة تختلف عقول الطلبة، وعلى المعلم أن ينتبه لهذا، أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده وضعفه، انظر في هذا. وعن وهب بن منبه كما في الجامع لأخلاق الراوي قال، وهذا كلام جميل، يقول وهب بن منبه: ينبغي للعالم أن يكون بمنزلة الطباخ، ينبغي للعالم أن يكون بمنزلة ماذا؟ الطباخ الحاذق، يعمل لكل قوم ما يشتهون من الطعام. وكذلك ينبغي للعالم أن يحدث كل قوم بما تحتمله قلوبهم وعقولهم من العلم. وهذا والله كلام جميل. يقول ينبغي للعالم أن يكون بمنزلة ماذا؟ الطباخ، يطبخ أو يعمل لكل قوم ماذا؟ ما يشتهون. انظر إلى هذا التشبيه، هذا ليس فيه تنقص، لا، هذا فيه ذكاء في المثل. فإن الطباخ لو طبخ لعشرة أشخاص هل كلهم يريدون نوعا واحدا من الطعام؟ لا، فإنه يعمل لهذا ما يشتهيه، ويعمل لهذا ما يشتهيه، ويعمل لهذا. والعالم كذلك إذا رأى العقول اختلفت فإنه يعلمهم، وقد يصل للتعليم للجميع، يعلمهم جميعا بحيث أنه يبسط المسألة ليفهمها أقلهم فهما، فمن باب أولى أن أكثرهم فهما ماذا؟ سيعرفها. وهذا كلام جميل من الشيخ السعدي رحمه الله، وكذلك من وهب بن منبه. وهذا مهم أيضا للمعلم، إذا رأى المعلم الإقبال من الطالب ورأى المعلم الرغبة زاد في العلم. أنت عندما تعلم رأيت إقبال من الطلبة وجد ورغبة واجتهاد، فإنك زدهم في العلم، زدهم في العلم. وإذا رأيت عكس ذلك خفف، وإذا رأيت عكس ذلك خفف، يعني إذا رأيت أن في بعض الدروس ترى بعض الطلبة أصبحوا ماذا؟ يحركون الرأس، وصل النوم، فاتركهم، انهي درسك وانطلق. وإن رأيت هناك انتباه وجد واجتهاد وحرص وكتابة فزدهم في العلم. وانظروا إلى فعل الإمام الشافعي رحمه الله مع تلميذه الربيع، الربيع ابن سليمان كان بطيء الفهم، كان بطيء الفهم يعني لا يفهم بسرعة. كرر عليه الشافعي، الشافعي رحمه الله كرر على تلميذه هذا مسألة واحدة 40 مرة، مسألة واحدة 40 مرة فلم يفهم، فلم يفهم، وقام من المجلس حياء، استحت التلميذ وخرج من المجلس حياء. فدعاه الشافعي في خلوة، أي دعاه فيما بينهما لوحده، وكرر عليه حتى فهم، يعني أخذه في مجلس خاص وكرر عليه المسألة حتى فهم، وقال له لو قدرت، الشافعي يقول له لو استطيع أن أطعمك، لأطعمك الطعام، أطعمك العلم كإطعام الطعام لأطعمتك إياه. انظر كيف حرص هذا الإمام على تعليم ماذا؟ هذا كما في طبقات الشافعية، على تعليم هذا. انظر لصبر هذا الإمام، أولا صبر من؟ الشيخ، صبر الشيخ، وإلا قد يأتي الشيخ ويضع المسألة مرة واحدة، من فهمها فهمها ومن لم يفهمها ماذا يفعل؟ لكن انظر إلى صبر الشيخ. وكذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر المسألة كم؟ 3 مرات حتى تفهم. إذن انظر إلى صبر من؟ الشافعي. وكذلك هذا لم يكن من الشافعي رحمه الله مع هذا الطالب إلا لما رأى من الطالب، رأى من الطالب حرصه على ماذا؟ العلم. إذن الشيخ رأى حرص التلميذ على العلم، إذن أصبح الشيخ حريصا أيضا أن يعطيه ماذا؟ أن يعطيه هذا المعلم أو هذا العلم. فالمعلم إذا رأى نشاطا من الطلاب فإنه يزيدهم ويعلمهم، وإذا رأى اكتفاء فإنه يخفف عليهم. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب أو لا يناسب له، فإن هذا من عدم النصح، فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان. وهذه نصيحة ثانية أيضا، أن ينبغي على المعلم، لا ينبغي على المعلم، يقول الشيخ السعدي ألا يدع الطالب يشتغل بكتاب لا يناسبه. فإن المعلم إذا رأى أن الطالب عنده كتاب أو اشترى كتاب لا يناسبه عليه أن ماذا؟ أن ينصحه، دع هذا الكتاب وخذ الكتاب الآخر. وهذا مر معنا البارحة. فالكتب، هل الكتب جميعها تنفع لطلبة العلم؟ المكاتب مليانة كتب، فالكتب لا تنفع لجميع الطلبة، لأن منهم ماذا؟ المبتدئ، ومنهم المتوسط، ومنهم ماذا؟ ومنهم المنتهي. فمن الطلاب من يرشده شيخه لكتاب يفهمه ومختصر أيضا يضبطه، لأن الشيخ أعلم بمستوى من؟ الطالب الذي عنده. وإياك أيها الطالب احذر، لأن بعض الطلبة الذين لا يحرصون على مثل هذه المجالس، أقصد مجالس الآداب، لا يفهمون شيئا في العلم، فإذا حضر في مجلس آخر في درس آخر فسمع أن الشيخ نصح طالبا قال له اقرأ في كتاب كذا كذا فإنه مفيد لك، فيأتي هذا الطالب ويذهب ويشتري، بالرغم أن الخطاب له ليس له. لما؟ لأنه لم يعرف هذه المسائل. وهذا للأسف الشديد، كثير من الطلبة، لا أقول كثير، لكن بعض الطلبة لا ينشغل بمجالس الآداب وكتب الآداب وشروحاتها، وأقصد الشروحات التي تكون مع المشايخ، أما في البيت فالكل يقرأ. إذن لكل طالب قدرة وفهما وهمة، وكل يختلف عن ماذا؟ عن الآخر. وهناك من هو مبتدئ، وهناك من هو متوسط، وهناك من هو منتهي. بل قد يقول قائل لماذا لا أنشغل بالمطولات؟ لماذا الشيخ يقول لي ابدأ بالمختصرات؟ لماذا زميلي الآخر يقرأ في المطولات وأنا يقول لي ماذا بالمختصرات؟ لأنك إذا انشغلت بكتب المطولات وأنت في بداية الطلب سيمر عليك الوقت وأنت ماذا؟ لن تفهم ما به من شيء. أولا أضعت على نفسك ماذا؟ وقتا. ثانيا انشغلت بكتاب ليس في مستواك. لكن لو كان هذا الوقت الذي مر معك الساعة والساعتين والثلاث ساعات في كتاب في مستواك لحصلت منه فوائد، لحصلت منه ماذا؟ لحصلت منه فوائد. وهذا للأسف يحصل من الطلبة الذين يأتون، أيضا من الطلبة الذين يأتون لطلب العلم في، لا أقول في آخر عمرهم، لكن يكون مثلا في بداية شبابهم ويرى أن هناك من سبقه في العلم، من هو أصغر منه، فيرى أن الذي أصغر منه يقرأ في الكتب المطولات وأنا أكبر منه، يقول لي الشيخ اقرأ في القواعد الأربع والثلاثة الأصول. لا، فهذا هو الأسف الذي يحصل من بعض الطلبة. والمصيبة أيضا، من بعض الطلبة يريد أن يبتدئ العلم من حيث وقف الذي سبقه. هذا خطأ. الذي سبقك قد وصل إلى كتب، وهذا الذي سبقك قد يكون له فترة في الطلب، قد يكون له ماذا؟ فترة أو مدة في الطلب. ما في بأس، احذر هذه المجالس كما ذكرت لك البارحة، احذر إذا وجدت درسا احذر تستفيد، لكن أما في التأصيل فتبدأ بالتدرج كما مر معنا. قال حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر رحمه الله كما في جامع بيان العلم وفضله، يقول: طلب العلم درجات، طلب العلم ماذا؟ درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. وهذا مر معنا البارحة لو تذكرون. وقال ماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين: إن للعلم أوائل، إن للعلم أوائل تؤدي إلى أواخرها، ومداخل تفضي إلى حقائقها. وانظر نصيحة هذا العالم، قال: فليبتدئ طالب العلم، فليبتدئ طالب العلم بأوائلها لينتهي إلى أواخرها. تبدأ بالأول ستصل إلى المنتصف، ستصل إلى ثلثي الكتاب، ستصل إلى آخر العلم، والعلم ليس له آخر. قال: فليبتدئ طالب العلم بأوائلها لينتهي إلى أواخرها، وبمداخلها لتفضي إلى حقائقها. لا يطلب الآخرة قبل الأول، ولا الحقيقة قبل المدخل. فإن بدأت بالأخير قبل البداية فماذا يحصل؟ قال: فلا يدرك الآخر، ما حتصل للأخير، لأن بدايتك كانت ماذا؟ خاطئة. لأن البناء على غير أس لا يبنى، لأن البناء لابد له من ماذا؟ من أس، من أساس. أنت عندما تعمر بيتا بماذا تبدأ؟ بالدور الأول؟ ها؟ لابد من الأساس، ولا بد الأساس أن يكون ماذا؟ قويا. طالب العلم أنت تبني، فلا بد لك من ماذا؟ من بناء ماذا؟ الأساس. لأن البناء على غير أس لا يبنى، والثمر من غير غرس لا يجنى. ستجني ثمرا وأنت لم تغرس، كيف هذا؟ فأنت عندما تغرس هذا الثمار والفواكه وتسقيها وتهتم بها، فلا بد أن تخرج لك ما لذ وطاب. فهذا هو الكلام. إذن وقول المؤلف رحمه الله: فإن القليل الذي يفهمه، أي الطالب، فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان. نعم، وهذا والله حق. فعند ضبطك للعلم ولو كان قليلا خير من كثرته بلا ضبط. ركز، عند ضبطك للعلم ولو قليلا خير لك من كثرته بلا ماذا؟ بلا ضبط. وقس على ذلك حتى في القرآن، تأتي إلى طالب يقول أنا ختمت القرآن ما شاء الله، أسأل الله أن يبارك له، فتقول له سمع لي من قوله تعالى، قال لا، ما لابد أن كذا أراجع، لابد. لما؟ لأن كان ماذا؟ يحفظ الحفظ السريع دون إتقان. لا، لابد أن تتقن. ثم قال المؤلف وكذلك للمعلم يلقي إليه أو يلقي إلى الطالب التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يعني يفهمه أو يكون مفهوما لإدراك هذا الطالب. كان ابن خلدون رحمه الله في مقدمته يعيب على أولئك الذين لا يحسنون التعليم، لا يحسنون التعليم، فيبدأون بالمتعلم بالمسائل الصعبة أو الدقيقة. ولأن بعض المعلمين، أي بعض لا نقول بعض ويمكن القليل، يريد أن يظهر للناس أني ماذا؟ أن عندي العلم وإني أحفظ وأحفظ وأحفظ. فإذا جلس يدرس فإنه يأتي بالغرائب أو يأتي بالكلمات الغريبة أو من شواذ ما يسمونه من شواذ العلم أو كذا أو كذا، فيبدأ الطالب ماذا؟ منبهرا، والله حافظ وكذا وكذا وكذا. طيب أنت ماذا فهمت؟ ماذا فهمت من الدرس؟ لم تفهم شيء. وهذا الذي يقصده ابن خلدون، يقول وهو يعيب على أولئك الذين لا يحسنون التعليم فيبدأون مع المتعلم بالمسائل الصعبة أو الدقيقة ويطرحون عليه من غاية الفنون ما لم يتهيأ لفهمه فيستصعب ذلك. طيب لو الطالب استصعب ذلك أول ما دخل إلى شخص مثل هذا ماذا يفعل؟ يقول فيظن الطالب أن العلم بعيد المنال، أصبح ماذا؟ يرى أن العلم ماذا؟ صعب. بس لكن انتبه، مو تحضر درس والدرس هذا لابد منه من التفصيل فتقول صعب، لا، في بعض الدروس لابد من ماذا؟ من التفصيل. بعض الطلبة مثلا يحضروا درسا في متن الأجر الرومية مثلا أو في علم اللغة، فيبدأ الشيخ الذي يدرس يقول هذا علم صعب ولا يتقنه أحد وكذا 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 قبل أن يبدأ. إذن ما الذي وصل إلى عقل الطالب؟ أنه صعب. ولهذا تجد بعض طلبة العلم إلى الآن ما درس هذا المتن في اللغة العربية، تقول له يقول ماذا؟ يقول صعب. لا، هذا خطأ. بل ذكر ابن بدران رحمه الله قال أن السبب، ركزوا في كلام السلف، قال أن السبب في بقاء الكثيرين السنوات الطويلة من غير تحصيل أن ذلك يرجع لما قال إما لضعف قدراتهم وإمكاناتهم أو لسوء التعليم، أو لسوء ماذا؟ التعليم. ومقصود ابن بدران رحمه الله بسوء التعليم أي أن المعلم يشرح مثلا سوء التعليم، يعني أن المعلم قد لا يوفق. لما تأتي في درس مختصر من كتب المختصرة ولطلبة في مبتدئين مثلا، وتأتي تقول المقدمة، اقرأ المقدمة، فقال الطالب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال الشيخ حسبك، ويبدأ يفصل في ماذا؟ الباء، بسم الله، هذه الباء هل هي للاستعانة؟ أبدأ مستعينا بالله عز وجل، والمقدر هو اسم أو فعل، بسم الله أبدأ، أو بسم الله ابتدائي، أيهما أبلغ، تقدير الاسم أو تقدير الفعل؟ ماذا سيحصل؟ إيش بيقول الطالب؟ هذا لسه بسم الله، هذا مو بسم الله، هذا لسه في الباء، إيش باقي؟ لما نصل إلى الرحمن الرحيم وكذا وكذا. فننتبه، لا ننتبه إلى هذه في أمور ما تحتاج أن تدخل فيها. طبعا أتكلم هذا لما، لأن الشيخ السعدي هو ذكر هذا عن المعلم، هو يتكلم على المعلم. فانظر لو معلما فعل ذلك، لأن هذا الشرح كله الذي شرحه باسم الله ابتدائي أو كذا حتى لا يتقدم على اسم الله شيء، وهل المقدر هو خاص أو متقدر عام، هل هو مقدر باسم الله أقرأ أو باسم الله أفعل أو باسم الله أكتب أو كذا وكذا. إذن الطالب يرى أن هذا الشرح كله على الباء، بسم الله الباء فقط. كيف لو دخل في الاسم ولفظ الجلالة والمضاف والمضاف إليه ماذا سيكون؟ هذا هو قصد من؟ قصد ابن بدران، قال بسوء ماذا؟ بسوء التعليم. فلما يسمع هذا الطالب هذا العلم ماذا سيأخذ فكرة عن العلم؟ أنه ماذا؟ صعب. يقول إذا كان هذا في مقدمة الكتاب كيف سنشرح أو كيف سندخل في ماذا؟ في الباب الأول، ومتى ندخل في الباب الثاني، ومتى ومتى ومتى. فهذا مهم. وكذلك يقول ابن خلدون أيضا في تاريخه، وهذا كلام مهم أيضا، مهم وتوجيه للمعلم والمتعلم، يقول رحمه الله: اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا. فهمتم؟ انظروا لهذا الكلام الجميل، قال: اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج، وهذا مر معنا البارحة، شيئا فشيئا وقليلا قليلا، يلقي عليه أولا مسائل من كل باب من الفن وهي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد حتى ينتهي إلى آخر الفن. حتى في شرحك للكتب المختصرة، هي سميت مختصرة لما؟ مختصرة، لم يطل فيها الشيخ، أنت كذلك اختصرها لمن؟ للطالب، إلا إذا احتجت في بعض المسائل أن ماذا؟ أن تدخل في بعض الأمور الفرعية. لأنه يا أحبة، قدرات الناس تختلف في الفهم، القدرات تختلف في الفهم وتختلف أيضا في الاستيعاب. ومن فقه العالم أن يحدث كل فرد وكل جماعة بما تستوعبه عقولهم ولا تنفر منه. وهذا له أصل، الكلام هذا الذي ذكره الشيخ السعدي رحمه له أصل، وهو قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ كما عند البخاري. لأنك إن حدثت قوما لا تبلغه عقولهم فيكون لبعضهم ماذا؟ فتنة لبعضهم، وإلا البعض قد يفهم هذا الكلام. وهذا الأثر فيه فائدة، وهو الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. أثر علي بن أبي طالب فيه حكمة، أو حكمة الدعوة، الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يجب على الداعية أن ينظر إلى عقول المدعوين. إذا أردت أن تدعوهم فانظر إلى عقولهم وادعهم بحكمة. وكذلك أنزل الناس منازلهم أيضا، كما ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد. وهناك فائدة أخرى ذكرها شيخنا الشيخ صالح الفوزان رحمه الله، قال: وكذلك على في شرحه لكتاب التوحيد قال: ويا ليت المتحدثين في وقتنا، ويا ليت المتحدثين في وقتنا هذا والخطباء يمشون على هذا النظام وهذه القاعدة التي قالها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فهذه قاعدة للمتحدثين في كل وقت، أن المتحدث يراعي أحوال السامعين، إن كان في وسط علمي يتحدث بما يناسبه، وإن كان في وسط عامي يتحدث بما يناسبه، وإن كان في وسط مختلط بين العلماء أي أهل العلم وبين الجهال ومن العوام فإنه يلاحظ الواقع فيحدث بحديث يستفيد منه الحاضرون ويفهمونه جميعا في أمور دينهم، وكذلك في العقائد وفي هذا. وهذا حكمة أيضا، وهذا مهمة للداعية. أنت قد تأتي وتلقي كلمة، تلقي كلمة في المسجد، هل جميع من صلى معك هل كلهم طلبة علم؟ هل كلهم عوام؟ لا. إذن من الحكمة أن تكون كلمتك ماذا؟ مناسبة لمن؟ للجميع. الكل يفهم، الكل يفهم. ووالله إن كان طالب العلم والدعاء إلى الله عز وجل ومن تصدر للناس أو كذا وألقى المواعظ والخطب، لو اقتصر على كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والسلف الصالح لفهموا الناس، لفهموا الناس المراد. إذن على المعلم أن يعلم المتعلم بما يدركه في ذهن المتعلم. قال: فإما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض، هذه قرأناها صح؟ طيب،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق، ثم تتزاحم عليه المسائل التي لم يحققها فيملها ويضيق عليه عظمه عن العودة إليها، فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر.
نعم، وهذا حق والله. يعني بعد أن بين لك في النصيحة الأولى لك أيها المعلم وأيها المتعلم بالاهتمام بذهن الطالب وقوة حضوره وانتباهه وكذا وكذا، بين لك الآن ألا تدخل المسائل بعضها في بعض. لا تأتي إلى الطالب وتدخل المسألة الأولى في المسألة الثانية في المسألة الثالثة قبل أن يفهم، فإنه ماذا؟ فإنها ستضيع عليه المسائل. لكن لا يفهم ذلك أني لا أشرح، لا، أنت تشرح، والناس في الفهم ماذا؟ يختلفون. وهذا حق كما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: إذا وعظت فأوجز، إذا وعظت فأوجز، فإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. إذا وعظت ماذا؟ فأوجز. لا، الآن انظر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من فقه الخطيب ماذا؟ تقصير ماذا؟ خطبة. وأنت عندما تقصر الخطبة للناس فإن الناس هي سنة، وكذلك الناس تفهم ما تقول، تفهم. الآن عندما أتكلم عن خطبة عن الرياء مثلا، فإني أذكر للناس أن يتقوا الله عز وجل وكذا وكذا، ثم بعد ذلك خطورة الرياء، أعرف الرياء، تعريف الرياء، حكم الرياء في الكتاب والسنة، التحذير من الرياء، فهموا. ثم بعد ذلك أعطيهم أمثلة معاصرة عن ماذا؟ عن الرياء. احذروا يا عباد الله من الرياء ومن أمثلة الرياء في هذا الزمن، 1 2 3 4 5، ثم انتهت الخطبة. سيفهم أم لا يفهم؟ سيفهم. لو تخرج من عند المسجد هنا تقول له: ما كانت الخطبة؟ قال: في الرياء. مثل إيش؟ قال: والله الشيخ قال مثل كذا ومثل كذا ومثل كذا. لما؟ لأنها كانت موجزة، كانت موجزة. وهذا هو كلام أبو بكر الصديق. والمطلع على السنة أيضا يرى ويقرأ طريقة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أنه كان يوجز ويختصر في التعليم وفي الوصية. فالرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله أوصني، قال له: لا تغضب. فردد مرارا، أي أن الرجل ردد أكثر من مرة: يا رسول الله أوصني، قال له: لا تغضب. يا رسول الله أوصني، قال له: لا تغضب. وصية مختصرة
لو شرحتها لأخذت منك ماذا؟ ساعات أو مجلدات. وكذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم التكرير، يكرر المسألة، وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور، حتى قالوا ليته سكت شفقة عليه صلى الله عليه وسلم. وهذه سيذكرها المؤلف، سيذكر طرق التعليم إن شاء الله. فإذا كذلك قد يترك طالب العلم، طلب العلم إذا رأى تداخل المسائل، إذا رأى تداخل المسائل وتزاحمت عليه فيراها صعبت عليه ولم يستطع ضبطها. ولماذا؟ قد تكون أولا إما أن هذا الطالب أتى متأخرا، متأخرا، وأن الدرس الذي يقام أصبح ماذا؟ فوق ماذا؟ فوق مستواه، فما فهم، لكن قال له ماذا؟ اجلس واستفد. اثنين، نقول أنه إما أنه ماذا؟ أتى متأخرا، أو أنه أراد أن يبدأ من حيث ماذا؟ من حيث سبقوه كما مر معنا. فأنت إذا أردت أن تبدأ من هذا المكان فيصعب عليك بعض المسائل. ومر معنا كلام ابن عبد البر رحمه الله أن طلب العلم ماذا؟ درجات، أن طلب العلم درجات. وقال عتبة ابن أبي سفيان لمعلم بنيه، عتبة ابن أبي سفيان أتى بمعلم لأبنائه ثم قال لهم: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاحك لبني إصلاح نفسك. إصلاح ماذا؟ نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت. علمهم كتاب الله عز وجل، ولا تكرههم عليه فيملوه، ولا تتركهم منه فيهجروه. ثم ذكر له: علمهم الشعر، وعلمهم الحديث، وعلمهم كذا، وجنبهم محادثة النساء، وهددهم بي أي أني سأعاقبهم، وأدبهم دوني أي أدبهم، وأنا سمحت لك بأن تؤدبهم، وكلهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء. لأن الطبيب هل أول ما تذهب إليه يعطيك أعلى شيء في الأدوية أم يتدرج معك؟ نزار أحلى ما نعرف كذا، الطبيب يتدرج معك. وبعض الناس لا يعجبهم ذلك، يريدون الشفاء، والشفاء من الله عز وجل، لكنهم يريدون ماذا؟ الشفاء السريع. فإن ابنك قد يكون به حرارة أو كذا، يريدون أن يذهب إلى الطبيب، ويريدون أن يأخذ أول ما يأخذ مثلا مضاد حيوي قوته عالية مثلا. لا، الطبيب ما يعطي. كذلك أنت أيها المعلم مثل الطبيب، تتدرج في ماذا؟ تتدرج في العلاج حتى تعرف الداء، وتعرف ماذا؟ وتعرف الدواء. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله أيضا. نعم، كم باقي لقمان صلاة العشاء؟
السلام عليكم. قال رحمه الله: وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم، والصبر على عدم إدراكه، وعلى عدم أدبه وجفائه، مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه، لأن المتعلم له حق على المعلم، حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس، وحيث توجه للمتعلم دون غيره، وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم.
نعم، وحيث توجه للمتعلم دون غيره، نقف عندها. وهذه من النصائح الثمينة، وهذه أيضا من النصائح الثمينة من هذا العالم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله للمعلمين. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. إذا كنت معلما لغيرك ولا تنصح من تحت يدك، ما هو العلم إذن؟ ما هو العلم؟ الطالب ألم يأتي إلى مجلسك؟ أو أتى إليك لتعلمه أنت؟ قد تكون أنت زميله وفقته في العلم وأتى إليك ليتعلم، فمن الواجب عليك أن تنصحه إن رأيت فيه ماذا؟ شيئا تقومه. لأن أولا العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج صبر من المعلم ومن ماذا؟ ومن المتعلم. يحتاج صبر. تأتي من بيتك وتجلس في المسجد وتنتظر الدرس وبعده الدرس ثم تذهب إلى البيت، هذا كله يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى صبر. والشيطان لا يحب مثلكم، لا يحب، بل إنه روي من بعض الروايات أن الشيطان إذا مات العالم ماذا؟ يفرح، يفرح. مات عالم، والعالم قد يكون عند الله من الذين أدخلهم الله الجنات العالية، ومع ذلك يفرح إبليس. نعم، قالوا يفرح. لما؟ لأنه ذهب رجل كان يصلح ما يفسد، لأن الشيطان يوسوس لبني آدم، ولا لا؟ يفعلون المحرمات. ويأتي صاحب العلم ماذا يقول؟ اتقوا الله. سمع رجل يسمع الغناء قال له يا أخي هذا حرام، رأى رجلا كذا قال له اتق الله، في بيته ينصح زوجته، ينصح بناته، ينصح أبناءه، وهكذا يعلم الناس الخير في المساجد عبر التواصل الاجتماعي. إذن فيه ماذا؟ فيه خير. والعلم يحتاج إلى صبر. الشيخ قد يحتاج إلى صبر، لأن العلم يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى تحضير، يحتاج إلى إعداد، يحتاج إلى جلوس وترك ماذا؟ المشاغل. هناك سواء الناس اشتغلت بالتجارة، اشتغلت بأمور كثير في الدنيا، وطالب العلم سواء كان معلما أو متعلما اشتغل بماذا؟ بالعلم، اشتغل بالعلم. فإنه قد تجد طالبا أو معلما قد عنده قوت يومه، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله، ولكنه لم ينشغل بالدنيا وفرغ نفسه من أجل أن يعلم الناس، فيصبر هذا المعلم كذلك على عدم إدراك الطالب. أولا لابد أن تعلم الذي يأتي يتعلم منك أتاك من أين؟ أتاك من بيته، صحيح؟ لم يتعلم من قبل، ولا لا؟ إذن هو أتى إليك من أجل أن تربيه، إذن أتى إليك من أجل ماذا؟ أن تربيه. إذن عليك أن تصبر عليه، عليك أن تصبر على هذا الطالب، اصبر عليه، هو أتاك. طيب إذا أتاني وأنا لم أصبر على تعليمه سيذهب، لكن أصبر كما يقول السعدي رحمه الله، تصبر على عدم إدراكه، تصبر على عدم أدبه، تصبر على عدم جفائه، كل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا يأتون يقولون؟ يا محمد اعطني من هذا المال فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، ويعطيهم. والذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومسك بجلابيبه اعطني من هذا المال أو كذا، إلى أن علم في رقبته، ومع ذلك أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. في صبر للمعلم، تصبر على جفاء الطالب، ويصبر على عدم إدراك الطالب. وكذلك قد تشرح للطالب، أو قد تشرح لأهلك في بيتك أو كذا، وعندما تنتهي من شرحك قام الطالب وقال لم أفهم شيئا. فهنا لابد من ماذا؟ لابد من الصبر عليه، ولا بد أن تعيد أن يعيد المعلم المعلومة بأسلوب آخر مبسط. يعني أنت إن كنت معلما كما يقول لك السعدي رحمه الله، فعلمت الناس فأنتهى التعليم، ثم قال لك رجل منهم قال لم أفهم، فعلمه بماذا؟ بأبسط ما علمت حتى يفهم المسلم. ولا تثرب عليه، إياك أن تثرب على الطالب. لا تقول له أنت ما تفهم، أنت أصلا لا تنفع أن تكون طالبا للعلم، هذا خطير. فالطالب كما ذكرت قبل قليل جاء إليك من أجل أن ماذا؟ أن تعلمه. ترك أقرانه ذهبوا إلى أماكن المنكرات، ذهبوا إلى أماكن المنكرات، إلى الأسواق، إلى وإلى وإلى، وهو أتى إليك. أصحاب المنكرات قد يأخذونهم بالأحضان، يجعلون لهم ماذا؟ يجعلون لهم عروض مجانية، وخذ كذا وتأخذ كذا، ومن أجل أن يهتمون ويسحبونه منك. فلا تكون أنت عونا لهم أيضا، عليك أن ماذا؟ أن تصبر. يقول الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء يتكلم عن هذه الصفات، قال للعالم أن يكون صبورا، أن يكون ماذا؟ صبورا على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم، على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم، وأن يصبر على من جفا من جهل عليه حتى يرده بحلم. هذا لابد، لابد من المعلم. انظر إلى هذه القصة، قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه، عندما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل في الصلاة، وعطس رجل في الصلاة لأنه كان حديث بالدين، فقال معاذ رضي الله عنه وهو يصلي قال يرحمك الله، يعني الآن تكلم فين؟ في الصلاة، يرحمك الله. يقول معاذ يقول فرماني القوم بأبصارهم، يعني بدأوا يلتفتون له، يعني كأنهم يقولون ماذا؟ اسكت. فماذا لما رأى هذا تكلم مرة أخرى وقال وثكل أمياه، مرة ثانية ما شأنكم تنظرون إلي، هذا هو كله في عين، هذا كله هو يصلي. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني يريدونهم. قال فلما رأيتهم يصمتوني سكت. انظروا ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهت الصلاة، قال بأبي، يقول معاذ بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، أي ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني. هذا هو شاهد من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي عليك أن تفعله، هذا هو التعليم. التعليم يا أحبة يحتاج إلى الرفق، الرفق مطلوب بين المعلمين تجاه المتعلمين. فورد في مسلم، في مسلم أن رجلا توضأ فترك موضعا كظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. قال النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث قال فيه تعليم الجاهل والرفق به. أنت تعلم غيرك، تأمر بمعروف، تنهى عن المنكر، تعلم زوجتك، أمك، أختك، أبنائك أو الأخوانك، أصحابك، لابد أن يكون هناك ماذا؟ رفق. لابد أن تكون ماذا؟ بينكم رحمة، فالعلم رحمة. فينبغي للمعلم أن يبذل للطالب النصيحة كما قال الشيخ السعدي، وأن يكرم الطالب ويرشده إلى مصلحته، وأن يرفق به، وأن يساعده إن احتاج إلى المساعدة. ومر معنا قصة الشافعي مع من؟ مع تلميذه، كما مر معنا. من صفات المعلم أيضا أن يكون كاظما للغيظ كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجيب السفيه بالصمت، ويجيب السفيه لأنه قد يسفه عليك شخص أو كذا، أو قد تأمر بالمعروف أو تنهى عن منكر فيسبك فيشتمك في كذا، فعليك أن تكون ماذا؟ صابرا. نعم، الكلام ما زال أيضا كلام الشيخ السعدي عن نصيحة لمن؟ للمعلمين، ويدخل ضمنا فيها من؟ المتعلم. نعم،
أحسن الله عليكم. وحيثه كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم، يحفظها وينميها ويطلب بها المكاسب الرابحة.
ومن احنا ما قلنا من شدة حرصه على ما يقوم به ويحسن أدبه، ها قرأنا
توجه المتعلم دون غيره،
لا مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه،
قرأنا شيخ
ما طيب طيب نعلق على العلماء. طيب ومع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه، أو المعلم يكون حريصا كما يقول السعدي رحمه الله، لأن المتعلم له حق على من؟ على المعلم. لما؟ لأنه أقبل عليك، أقبل يريد أن يتعلم. الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ورجع وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، المرة الأولى الثانية الثالثة ماذا قال له الرجل؟ لا أحسن غيرها، فماذا؟ فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الطالب أيضا أن ينقاد لشيخه في أموره كالنصيحة، كنصيحته في طلب العلم، في التدرج، ليس التعصب. التعصب سيأتي إن شاء الله، الشيخ سيتكلم عن التعصب. كذلك كما أخذ ابن عباس رضي الله عنه مع جلالته ومرتبته، أخذ بركاب زيد بن ثابت الأنصاري وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، وهو ابن عباس. قال العلامة السعدي رحمه الله: ومن أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال، فهم أحق الناس بالاتصاف بالأخلاق الجميلة، المعلم المتعلم. نتعلم قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، أقوال السلف، أخلاقهم كذا. فينبغي على المعلم والمتعلم، وهم أحق الناس أن يتصفوا بمثل هذه الأخلاق. فطالب العلم قد يأتي إلى المجلس وهو ليس مؤدبا، لكنه يؤدبه العلم، يؤدبه ماذا؟ العلم. فلهذا في بدايته لا تشد عليه، ولكن تنصحه وتبين له وترشده إلى الحق، إلى أن يتعلم. والمتعلم كما قال السعدي رحمه الله له حق على المعلم، لأنه جاء إليه، فعلى المعلم أن يعلمه وأن يبذل ما في وسعه ليعلم هذا المتعلم. ابن عباس قال كلام جميل، يقول ابن عباس رضي الله عنه قال: أكرم الناس علي جليسي، أكرم الناس علي جليسي، يعني الذي يأتي يجلس عنده يتعلم. أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي. يقول: لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت. وقال النووي رحمه الله في التبيان: وينبغي المعلم، وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية، أي المقام الرفيع من الأخلاق، إلى أن قال: ويحرضه بأقواله وأفعاله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النية ومراقبة الله عز وجل في جميع اللحظات، إلى غير ما قاله. وهذا كلام جميل من النووي رحمه الله للمعلم في تأديب وتعليم هذا المتعلم. نعم،
أحسن الله عليكم. وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم، يحفظها وينميها ويطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له.
نعم نعم. وقصد الشيخ رحمه الله هنا أن المعلم، أو أن العلم، أن العلم الذي أخذه الطالب من شيخه هي البضاعة، هي البضاعة التي أخذها شيخه من. فكما أن التجار يأخذون البضائع ويتاجرون بها، أنت المعلم ما هي بضاعتك؟ العلم. وأنت أيها الطالب ما هي بضاعتك؟ العلم. فأنت يا طالب العلم، معلما أو متعلما، إنما بضاعتك ما هي؟ العلم. تتاجر بها مع من؟ مع الله عز وجل. وقال: فهو من المكاسب الرابحة، أي الطالب للمعلم، فهو الولد الحقيقي، لأن الدال على الخير ماذا؟ كفاعله. ولا شك أن العبادات الصالحة هي التجارة الرابحة، التجارة الحقيقية، التجارة الحقيقية هي العبادات الصالحة، لأن الأموال تتركها، الأموال تموت تتركها، والجاه يذهب، والبيوت تزول، ولا يبقى معك إلا ماذا؟ إلا العمل الصالح. والصالح لا يكون ولا يقبل إلا بالعلم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على ماذا؟ على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. قال السعدي رحمه الله: هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين، لأعظم تجارة وأجل مطلوب وأعلى مرغوب، يحصل بها النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعيم المقيم. ما هو؟ قال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالطالب يحفظ العلم من المعلم ثم ينميه، هذه التجارة، تحفظ العلم وتدرس العلم ثم تنميه، كما قال ابن مسعود في سنن الدارمي يقول: تعلموا فإذا علمتم فاعملوا، تعلموا فإذا علمتم فاعملوا، كما وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة. وقال ابن الشخير أنه قال: يا إخوتي اجتهدوا في العمل، فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة. فلهذا العلم أو العمل بالعلم يورث الإنسان علم الشيء الذي ماذا؟ الذي لم تعلمه. فلا بد أن نكثر من العمل. علمت الآن فضل قيام الليل، علمت صيام عاشوراء، علمت فضل التوحيد، علمت خطورة الشرك، علمت وعلمت وعلمت، عليك أن ماذا؟ عليك أن تعمل، لأن هذه هي تجارتك، هذه هي تجارتك التي تتاجر بها مع الله عز وجل. ولا يفهم أني لا أعمل، لا، سيأتي الكلام أيضا، لا نستعجل عليه. فقول الشيخ أن الطالب هو الولد الحقيقي للمعلم والوارث له، المتعلم هو الولد الحقيقي. فالوراثة، قيل الوراثة وراثة دين وعلم ووراثة مال، وولد نسب وولد علم، وولد نسب وولد ماذا؟ علم. ووراثة الدين كما في قوله تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. والمراد كما قال أهل العلم وقال أيضا السعدي رحمه الله: وراثة العلم وماذا؟ والحكمة. قال: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي ماذا؟ عاقرا، فهب لي من لدنك وليا، أي خفت من يتولى على بني إسرائيل من بعد موتي. قريب الأذان، ها؟ دقيقتان. طيب، أحن نقف هنا عند قوله تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، نقرأها غدا إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم آمين.